بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. طيب، وصلنا إلى الحديث الثالث في كتاب الصيام. قال الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قال العلامة السعدي: قوله في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، فيه استحباب وسبب بركته أنه طاعة الله واتباع لرسوله، أنه طاعة لله واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أكبر المعينات على الصيام والقيام وصلاة الفجر كما هو مشاهد. ومن بركته أنه إذا نوى به الإنسان التقوى على طاعة الله كان عبادة كغير من العادات، وله خاصة لا توجد في غيره من الأكل والشرب، وحقيقة السحور هو الأكل والشرب في وقت السحر. يبقى من بركة ذلك تسحر في نفس السحور بركة، السحور بركة، من بركة ذلك امتثال الشرع، لأنني أقوم أتسحر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من بركته أن الإنسان إذا نوى به التقوى على الطاعة كان عبادة، فيكون السحور هنا الطعام، هنا الطعام عبادة. ومن أعظم البركة أيضا في ذلك التميز، فإنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فإذا قام الإنسان من النوم ليتسحر من أجل أن يتميز صيامه عن صيام اليهود والنصارى عن صيام أهل الكتاب، حصلت بركة بهذا، بركة التميز، ولا يكون ديننا كدين اليهود والنصارى، فنحن نتميز عن اليهود والنصارى بهذه الأكلة وهي أكلة السحر. فالسحور بركة هنا، بركة شرعية، لأن لب الدين هو هذا التميز، لب الدين هذا التميز. ولهذا لو أدرك الناس الفرق بين الإسلام وبين غيره لاستراحوا، لو أدرك الناس الفرق بين الحكم بما أنزل الله والحكم بغير ما أنزل الله لاستراحوا، لو أدرك الناس الفرق بين القرآن وبين الدساتير لاستراحوا، لو أدرك الناس الفرق بين التوحيد وبين الشرك لاستراحوا، بين السنة وبين البدعة لاستراحوا، لو أدرك الناس الفوارق هذه لعلم الناس ما هم عليه من صواب أو خطأ. فإذا قام الإنسان ليتسحر وقال: إنما أنا أتسحر من أجل ماذا؟ من أجل أن يتميز صيامي عن صيام أهل الكتاب، نقول ما شاء الله، هذا معنى، طبعا معنى مهم جدا ومعنى عميق جدا إذا وصل الإنسان إليه، وهو التميز في دينه واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد حصلت له بركة عظيمة. الفرق بين العلم الممنوع والمشروع، الفرق بين السنة والبدعة، الفرق بين التوحيد والشرك، الفرق بين العمل المشروع والعمل الممنوع، الفرق بين الزي إذا كان على هدي النبي أو إذا كان على غيره، الفرق بين الأفراح، الفرح إن كان على الطريقة الشرعية أو غيره، الفرق بين المئتم إذا كان على طريقة شرعية أو على غيره، كل هذه فوارق تبذل الأعمار في تحصيلها. ولكن الناس اليوم بركة بالبركة، يقول لك بالبركة بالبركة كده دين وخلاص، أدي إحنا بنصلي وكذا ونأتي المساجد، ولا فرق بين من يأتي المسجد ومن لا يأتي. يعني هل الشاب اليوم يسأل عن المرأة إذا أراد أن يرتبط بها هل هي تصلي أو لا تصلي؟ هل الأب الآن يسأل عن الذي يتقدم لابنته هل هو يصلي أو لا يصلي؟ هل هذه فوارق موجودة؟ هل هو على السنة؟ فضل بقى عن السنة، هل هو على السنة أو على غير السنة؟ يعني يجلس مع امرأة مثلا الآن تريد أن تتقدم إليها، فتقول لها مثلا: حالك إيه بالمنهج وانت فكرك إيه؟ تقول لك هتفكر ايه؟ ايه اللي عندها من فكر او منهج او معرفه بالسنه او خلاف السنه، هذا قليل جدا. نعم. الحديث الرابع عن انس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام الى الصلاه. قال انس: قلت لزيد: كم كان بين الاذان والسحور؟ كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. قال السعدي: قوله في حديث أنس عن زيد بن ثابت الحديث فيه استحباب تأخير السحور، وهذا هو المشروع. يعني ليس السحور يكون مثلا في منتصف الليل، إنما السحور يكون قبيل صلاة الفجر. وأما ما فعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة. ليه؟ لأنه بينظر إلى مسألة الأكل والشرب، فأقول لك أنا بدل ما أنام وقد لا أستطيع القيام فأنا إيه؟ آكل قبل أن أنام، يبقى أنا ضمنت الآن هنا الطعام. فهو لا ينظر بقى إلى بركة السحور وإلى التعبد بالسحور، إنما ينظر إلى إيه؟ إلى ملء بطنه. قال: وأما ما فعله كثير من الناس اليوم من تقديم السحور جدا فهذا بدعة، ومن سبب هذه البدعة جعلوا للزوم أو للإمساك وقتا ولطلوع الفجر وقتا. أما مسألة تقديم السحور فلا يقال أنها بدعة، ولكن يقال هذا خلاف السنة. أما جعل وقتا يمسك الناس فيه، نعم هو اللي بدعة، هذا هو البدعة. لكن لو أن الناس مثلا أكلوا قبل النوم فيقال هذا خلاف السنة، لكن ما يقال بدعة. أما ما يفعله الناس اليوم وهو مدفع الإمساك عند الصيام، مدفع الإمساك، ويقولون لا يأكل الواحد بعد مدفع الإمساك، وكنا نتعبد بهذا، والواحد كان إذا قام من النوم فوجد مدفع الإمساك هذا قد ضرب فلا يأكل أبدا ولا يشرب ولو كان جائعا أو عطشانا. وزمان للعبادة لم يضعه الشارع، هذا الذي يقال فيه أنه بدعة. فمدفع الإمساك هذا يقال أنه بدعة. ليه؟ لأنه جعل لزمن غير شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى جعل النبي الأكل والشرب إلى متى؟ إلى الأذان الفجر، لا إلى قبيل الفجر. والله تعالى ورسوله غي ذلك، يعني جعل الغاية في الإمساك بتبين الصبح، فقال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني حتى تتيقنوا طلوع الفجر. فلم يقل حتى يبقى على طلوع الفجر قدر ربع ساعة أو جزء معين كما زعموا. ومرادهم في هذا الاحتياط، ولكن غلطوا في ذلك وشرعوا ما لم يأذن به الله. فالاحتياط اتباع أفعال صلى الله عليه وسلم وشرائعه، فلو كان هذا الأمر خيرا لسبقونا إليه. والله تعالى وسع في الصيام وسهل، ولهذا لم يقل حتى يطلع الفجر، بل قال حتى يتبين، أي يتضح ويتيقن. ولهذا لو أكل أو شرب بناء على بقاء الليل ثم تبين أنه قد طلع الفجر صح صومه، ولو كان في نفس الأمر قد أكل وشرب بعد طلوع الفجر. رجل قام فأكل وشرب فتبين أن أكله الآن بعد طلوع الفجر، فماذا عليه؟ هل يقضي اليوم أم لا؟ هنا في تفصيل: إن كان قد تحرى نظر في الساعة، نظر في السماء فتحرى فبان خطأه، لا شيء عليه. أما إذا لم يتحرى فإنه عليه الإعادة. يعني واحد قام من النوم مباشرة عن المطبخ، أكل وشرب، وبعد ما أكل وشرب نظر في الساعة فإذا الشمس قد طلعت، يبقى هذا قصر، هذا عليه القضاء وهو آثم بهذا التفريط. والعجب أنهم يوسوسون في الصيام ويشددون فيه، والشارع قد سهل فيه وسامح، ثم يصلون ولما يتحققوا طلوع الفجر، والحال أنه لا تصح الصلاة حتى يتيقن طلوع الفجر أو يتيقن طلوع الفجر تيقنا لا يدخله شك بوجه ما، حتى لو طلب الشهادة على طلوع إلى شهيد. ولكن ما ترك الناس سنة إلا اعتاضوا عنها بدعة. هذه قاعدة يا أخوان، ما ترك الناس سنة إلا اعتاضوا عنها بدعة. فالناس لما تركوا الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط، لما تركوا ذلك اعتاضوا عنها ببدعة، ألا وهي مدفع الإمساك. وهذه القاعدة طبعا معروف، إن تركت السنة ابتليت بالبدعة. وما أشهر الناس سنة إلا على أنقاض بدعة، إلا على أنقاض سنة قد هضموها، فإنهم أيضا يؤذنون قبل طلوع الفجر، وهذا لا يجزي إلا إذا وجد من يؤذن بعد طلوع الفجر. ثم بعد ذلك يحتاجون إلى التنبيه على طلوع الفجر بغير الأذان. والعجب إقرار العلماء على ذلك، بل أمرهم به، حتى إنهم جعلوا إمساكية لرمضان، فيقولون الفجر على كذا واللزوم على كذا، اللي هو الإمساك، لك إمساكية، جعلوا إمساكية لرمضان. والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأمره. فهم ضاد الشرع، فهو يحث على تأخير السحور وهم يحثون على تقديمه، فأفضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطور، أفضل الصيام. والنبي يقول: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أول ما تحقق من دخول المغرب افطر على طول مباشرة على تمر. طب هل يلزم الإنسان أن يتشهد المؤذن؟ يقولك انتظر حتى يتشهد المؤذن. لا، ما يلزم، وليس هناك دليل أن الإنسان لا يأكل حتى يتشهد المؤذن أو ينهي المؤذن الأذان. ولكن كما قال النبي: إذا دخل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا فقد وجب الإيه؟ فقد أفطر الصائم. فهم ضد الشرع، فهو يحث على تأخير السحور وهم يحثون على تقديم. فأفضل الصيام تأخير السحور وتعجيل الفطور. فكما أن من أخر الفطور إلى ما بين العشاءين أو أعظم من ذلك مخالف للشرع، فكذلك من قدم السحور بين الأذنين أو أعظم مخالف للشرع. وهذا تسهيل من الشارع، فالصيام لا يكلف من وفقه الله تعالى، ولهذا حث على السحور وتأخيره، فكأن الإنسان قدم غداءه وأخر عشاءه، فإذا تسحر مضى معظم النهار أو كله، ونفسه لا تطلب شيئا. ولهذا إذا تمرن الإنسان عليه لم يكلفه، حتى إن الناس في آخر رمضان لا يتكلفون منه، بل إذا طلع فقدوه لإلفهم إياه. قال عبد الغني المقدسي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. إيه؟ أي نعم. قوله: قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر 50 آية. المراد بالأذان الإقامة، يعني كم كان بين الإقامة والسحور. يؤيد هذا ألفاظ هذا الحديث، ففي لفظ كم كان بينهما، وفي لفظ قال قتادة: قلت لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: قدر 50 آية. وهذا تأخير عظيم جدا، فإن 50 آية قدر ربع جزء بالقراءة المتوسطة. قوله في حديث عائشة أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفجر وهو جنب، ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل، يعني ليس من شرط الصيام الطهارة. لو الإنسان نام ظهرا وهو صائم فأصابته جنابة، هل يبطل صيامه؟ لا يبطل صيامه، لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة. لكن لو جامع لبطل صيامه. لو أخرج المنية بشهوة لبطل صيامه، أما إذا احتلم فلا يبطل صيامه. كذلك لو جمع امرأته ليلا ثم أذن الفجر ولم يغتسل فإنه يغتسل ويتم صيامه، لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة. ففيه أنه لا بأس بالصيام وعليه غسل ثم يغتسل بعد طلوع الفجر، فلا خلاف في ذلك إذا كان سببه احتلام. أما إذا كان بالقصد فكان فيه خلاف بين الصحابة، لكن بعد ذلك اتفقوا أنه لا بأس بذلك ولا يوجد فيه إلا خلاف شاذ، والحديث صريح فإنه لا بأس بذلك. وقد استنبط بعضهم جوازه من القرآن، وذلك لأنه قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فغي هذه الثلاثة، يعني جعل الغاية يعني الزمانية التي هي أصول المفطرات إلى أن يتبين طلوع الفجر، ومن لوازم ذلك أن يطلع الفجر وعليه غسل. يعني للإنسان أن يجامع امرأته، لو جامع امرأته قبل الفجر بخمس دقائق لا يمنع الرجل، لأن الله جعل الغاية في الإمساك عن سائر المفطرات حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، قيل من الولد، وقيل لا تلهينكم هذه الشهوات عن تحري ليلة القدر، ولا مانع من أن الآية عامة لهذا وهذا، وغيرهما من خير الدنيا والآخرة. وقوله في الحديث يدركه إلى آخره، أي في بعض الأحيان وليس عادة لازمة له، ولكن الأولى تركه إلا للحاجة كخوف برد ونحو، اللي هو الاغتسال يعني، يعني الأولى أن الإنسان يغتسل ليلا، لكن لو أدركه الفجر وهو جنب فإنه لا بأس ولا يبطل صومه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث فيه التوسعة العظيمة في ذلك، فإن من أعظم المفطرات الأكل، فإن من أعظم المفطرات الأكل والشرب، ومع هذا عفي عن الناس في ذلك. وهذه قاعدة، إن فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، فعل المحظور في العبادة على وجه النسيان لا يخل بها، أي بالعبادة. فمن نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه، ولا فرق في ذلك بين صيام الفرض وبين صيام النفل. فلو أكل الإنسان وهو ناس أتم صومه، إنما أطعمه الله وسقاه. والصحيح أنه عام لجميع العبادات لا يستثنى منه شيء، فمن أكل أو شرب أو فعل أي محظور أي مفطر ناسيا صح صومه ومضى فيه، ومن تكلم في الصلاة ناسيا صحت صلاته، ومثل النسيان الجهل والخطأ. طيب حتى لو الإنسان جامع امرأته ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، هل هناك فرق بين الجماع وبين أكل الشرب؟ نقول كل المفطرات واحدة، فمن ارتكب محظورا في أي عبادة من العبادات سواء كان ناسيا أو جاهلا أو مخطئا فإن العبادة صحيحة. هذا بخلاف إيه يا أخواني؟ بخلاف ترك المأمور. ترك المأمور لو نسيه الإنسان لازمه، لا بد منه. لو نسى الإنسان ركنا في الصلاة لا بد من الإتيان به، لكن لو نسي الإنسان فصلى في ثوب نجس حتى فرغ من الصلاة صحت صلاته، لأن النجاسة محظور وليست مأمورا. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
قال. ولهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن خطأ ونسيان وما استكرهوا عليه. وورد أن النبي أن الله تعالى قال عند كل جملة من الدعاء في آخر سورة البقرة: قد فعلت. فإذا قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا قال الله قد فعلت، أو أخطأنا قال تعالى قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال الله قد فعلت. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. تنبيه: فعل المحظور في جميع العبادات على وجه النسيان أو الجهل أو الخطأ لا يبطل العبادة، وأما المأمور فإنه لا يسقط بالنسيان ولا غيره. وفرق بينهما، فإن المأمور لا يخرج الإنسان من العهدة إلا بفعله، فمن ترك الصلاة ناسيا لم تسقط عنه، وكذلك ترك شيء من أركانها، وكذلك غيرها من العبادات. ولهذا قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلا يعذر الإنسان إلا إذا فعل ما أمر به على قدر الاستطاعة، والله تعالى أعلم. هذا سبق الكلام في هذه القاعدة كثيرا، هو التفريق بين المأمور والمحظور. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فلتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين في المدينة يعني، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال: المراد بهذا في قوله هلكت، المراد، قال السعدي: المراد بهذا الهلاك المعنوي الديني، وليس هلكت يعني أصابني هلكة في بدني مثلا، وإنما هلك في ديني. هلكت يعني فعلت محظورا والله سيؤاخذني عليه. فإن الهلاك يطلق على الهلاك الذي هو الموت ضد الحياة الحسية، ويطلق على فعل محرم الموجب الإثم المهلك. قال: ما لك؟ أي ما أهلكك؟ وأي شيء أصابك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية أصبت أهلي في رمضان. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء تائبا نادما طالبا ما يزيل عنه ما وقع فيه أرشده صلى الله عليه وسلم إلى ذلك فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. يعني قد يقول قائل لماذا ما نصحه النبي أولا؟ كيف تقع الأمراض في نهار رمضان وأنت كيت وكيت؟ إنما ينصح من لم يبالي بهذا. أما من جاء وهو يقول هلكت، إذن هو قد استفاد من فعله هذا. نعم. وفي رواية أنه ضرب على عنقي وقال والله يا رسول الله لا أملك غير هذه، ما عندي لا رقبتي، يعني ما عندي شيء إلا بدني. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وفي رواية وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام، أي أنه لا يملك نفسه، ولهذا لم يملكها في صيام شهر واحد حتى وقع فيما وقع فيه، فكيف بشهرين مع طول الهجرة؟ يعني لو ترك زوجته ما يقوى على هذا. قال فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. ففيه أنه يجب بالوطء في نهار رمضان هذه الكفارة، وهي ككفارة الظهار على الترتيب، على الترتيب ضدها على التخيير، أي ليس مخيرا أن يفعلها العتق أو الصيام أو الإطعام، وإنما على الترتيب. يعني إن لم يجد عتق الرقبة فلينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، إن لم يستطع فلينتقل إلى الإطعام، هذا معنى على الترتيب. فمن قدر على العتق، طيب ما هي الكفارة جمعة بين الترتيب والتخيير؟ ما هي الكفارة جمعة بين الترتيب والتخيير؟ ها؟ كفارة اليمين، تخيير بين الثلاثة، وترتيب بين الثلاثة والصيام. نعم. إذا لم يجد واحدا من الثلاثة انتقل إلى الصيام، لا كما هو عند العامة إذا وقع الإنسان أو إذا حنث في يمين يقول أصوم ثلاثة أيام، أول شيء يبدأون به الصيام، وهذا ليس بصحيح. ولو صام الإنسان فإن ذلك لا يجزئه. ففيه أنه يجب الوطء في نهار رمضان هذه الكفارة، وهي كفارة الظهار على الترتيب. فمن قدر على العتق لا يعدل إلى الصيام، ومن استطاع الصيام لا يعدل إلى الإطعام. وغير الوطء من المفطرات لا يجب به كفارة، وكذلك الوطء في صيام غير رمضان ليس فيه كفارة، لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان. يبقى الكفارة خاصة بالجماع، والجماع في زمان رمضان لا في قضاء رمضان ولو كان القضاء واجبا لحرمة زمان رمضان. وفي خلاف ورد في الطعام والشراب، ولكن هذا قول ضعيف، إنما ذلك فقط في الجماع. وأيضا الجماع وهو العلاج ليس المباشرة، فلو أن رجلا باشر امرأته في نهار رمضان فأنزل ليس عليه تلك الكفارة. يبقى الجماع والجماع في رمضان، لأن الكفارة لحرمة زمان رمضان، وكذلك قضاؤه ليس في الوطء فيه كفارة، لكن يأثم في الوطء في الصيام الفرض دون النفل. وفيه أن الوطء في نهار رمضان فيه الإثم عظيم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقره على قول هلكت، وقوله فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أتي النبي بعرق في طمر أبي مكتل، وهو الزنبيل اللي احنا بنسميه احنا البرميل، برميل أو الزنبيل، كل هذه لغات فيه. قال أين السائل؟ الزنبيل أو الزبيل، كل هذه لغات فيه. قال أين السائل؟ أي عما يجب عليه بسبب فعله ذلك. فقال أنا. قال خذ هذا فتصدق، أي كفر عنك. فلما رأى ذلك طمع فقال على أفقر من يا رسول الله، والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيت، والحر الأرض الصلبة تركبها حجارة سود، أي يريد أنهم أحوج الناس بهذه الكفارة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، أي لأن هذه حالة غريبة تضحك، لأنه جاء هالكا خائفا ثم بعد ذلك طمع، ولهذا يعني ما قال الحمد لله خلاص طلع، لكن نظر إلى حاله أيضا، يعني ما أنساه ذلك حالة. ولهذا لما رجع إلى قومه وكانوا قد خوفوه عاقبة فعله قال وجدت عندكم الضيق وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة، هذه عند أحمد. وطبعا عند دائما عند العلماء السعة يا أخوان، عند الجهال الضيق وعند العلماء السعة. نعم. والضحك في محلي محمود دليل على حسن الخلق وليس ولين الجانب، كما أنه في غير محلي دليل على قلة العقل. يعني واحد يضحك بغير ما سبب، هذا دليل على الخفة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أطعموا أهلك. ففيه أن الإنسان، انتبه بقى لهذه الفائدة، ففيه أن الإنسان إذا عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه، لأن النبي قال خذ هذا فتصدق به، دل على أن الإنسان إن عجز عن الكفارة وكفر عنه غيره أنها تجزئه، سواء هذا في كفارة الجماع أو في أي يمين. ويجوز دفعها إليه أيضا إذا كان فقيرا. هذا إيه؟ لأنها بذلت من غيره، فيجوز أن تعطى له لو كان فقيرا. وليس فيه دليل على أن من عجز عن الكفارة أنها تسقط عنه، لأن هذا كفر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والكفارة غيرها من الديون لا تسقط بالعجز إلا بإسقاط رب الدين. هذه مسألة، وهي إنه من عجز عن الكفارة في الوقت الحالي هل تسقط عنه أم لا؟ يعني أنا ما عندي الآن كفارة، هل تسقط عني أم أنها لازمة لي ودين في رقبتي إن وجدت سعة وجب علي الإخراج؟ فهنا رجح أنه تبقى، لأنها من ديون، من الديون على الإنسان، من الديون على الإنسان. وفي هذا حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، حيث لم نعنفه لأنه جاء تائبا. وفي أن الإنسان إذا فعل ذنبا ينبغي له المبادرة بفعله ما يذهب إثم ذلك من استغفار وتوبة وكفارة ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وفي إشارة إلى أن الإطعام يجوز ولو لم يعط كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، فإذا أشبع 60 مسكينا أجزأه. يقول في حاشية نسخة المتن فإذا جمع 60 مسكينا وغداهم أو عشاهم حتى شبعوا أجزأه ذلك على إحدى الروايتين في مذهب أحمد، وهي الصحيحة بخلاف المشهور عن أصحابه. طيب نقف عند باب الصوم في السفر. والله هذا فيها تفصيل، إن كان صادقا، إن كان لا يقع على هذا أصلا، إن كان صادقا